بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وطهر فساد قلوبنا وألف بين قلوبنا وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 43 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد، المصنف لهذا الشرح هو الشيخ محمد ابن حسين حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الفصل الثالث في هذه الحلية المباركة للشيخ بكر رحمه الله تعالى. عنوان هذا الفصل: أدب الطالب مع شيخه. أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع شيخه. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم، بدأ بهذا العنوان: رعاية حرمة الشيخ. رعاية حرمة الشيخ. فيقول رحمه الله: بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح العلم، مفاتيح الطلب، لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، أي رعاية حرمة الشيخ، فإن ذلك عنوان النجاح. والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والمماراة أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال ولا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب، تقول له أنت مثلا، أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، سورة النور. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك، فلا يجمل بك مع شيخ. كان هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب رعاية حرمة الشيخ، أي حرمة المعلم الذي حصلت العلم على يديه. وكما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في معنى كلامه الذي كثيرا ما نردده، قال الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. الحر أي الإنسان الشريف، الإنسان صاحب المنزلة، الإنسان صاحب الوقار، لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة. أي إنسان يحسن إليك لحظة واحدة إياك أن تنسى له جميلة، لأن من ينسى الجميل إنسان خسيس النفس. مثلا إذا قدم عليك إنسان شربة ماء، هذا جميل، عليك ألا تنساه أبدا. قال ولا ينسى فضل من علمه لفظة، أي كلمة كان سببا في تعليمك الخير، في هدايتك إلى الخير، في بيان الخير لك، فاحذر أن تنسى فضلها. طبعا نحن نعيش في زمان نسأل الله السلامة، يعني كأننا ونحن نتكلم عن هذه الأداب نحلق في سماء غير السماء، ونتكلم عن أمور يعني سبحان الله قل أن نجدها بين الناس. الآن تجد مثلا من يطعنون في أهل العلم ويسبون أهل العلم ويجرحونهم، ومن يتطاول على أهل العلم، ولذا حرم العلم. كما أقول كثيرا سلف الأمة ما كان عندهم من الوسائل التي عندنا اليوم في تحصيل العلم، مثلا ما كان عندهم ما يسمى بالإنترنت أو الهواتف الذكية. أنت الآن ممكن بزر تجمع مكتبة علم كاملة على هذا الهاتف. انظر إلى الطباعة والدقة في الطباعة، ما كان عند السلف هذا، كان وسيلة العلم السفر والانتقال بين العلماء، كانت الكتب تخط باليد، ورغم هذا كانوا علماء كانوا فضلاء. الآن عندنا جميع وسائل العلم والتكنولوجيا، ممكن حضرتك وانت جالس في البيت تسمع من شئت من أهل العلم، تخش على الإنترنت عايز الشيخ فلان، يأتيك محاضرات مصورة ومسموعة ومكتوبة، سبحان الله، بتكة وأنت جالس في بيتك. انظر إلى الطباعة والتكنولوجيا المطبعية ودقة الطباعة، تجد الكتاب ملون بأكثر من لون ومحقق ومدقق، ورغم هذا قل فينا العلم إلا من رحم ربي وعصم. لماذا؟ لعل من بين الأسباب سوء الأدب في مقام الطلب عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم. اليوم يجالس الشيخ ويتعلم منه الخير، اليوم التالي يطعن فيه ويسبه ويقلل من قيمته ولا يحترم، إلى آخر ما ترون أنتم وتسمعون في واقع المسلمين. بل تعقد مجالس للغيبة، طعن في المشايخ ونيل في أعراضهم وسب فيهم، سبحان الله، مع أنهم يعلموننا الخير ويبذلون جهدهم لتقريبنا إلى ربنا جل جلاله. يعلموننا كيف نعبد ربنا، يعلموننا كيف نفهم ديننا، يصبرون علينا، يعلمون أولادنا كتاب ربنا ويصبرون. لذا ما أحوجنا أن نتعلم تلك الأداب مع مشايخنا وأهل الفضل فينا، فهذا أدب رفيع جدا يحقق للطالب الفهم والتوفيق والسداد في تحصيل العلم. أن يحسن رعاية شيخه وأن يتأدب مع من يعلمه الخير. قال الإمام الآجوري رحمه الله تعالى: فإذا أحب أي الطالب مجالسة العلماء جالسهم بأدب، وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم. في مجلس أهل العلم الطالب صوته خفيض، مش يرفع الصوت ويعلي الصوت في حضور مشايخه، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به. أدب السؤال، نسأل عما فيه عمل يقربنا إلى الله عز وجل، مش أسئلة المجادلات والمناقشات العقيمة التي يخرج المجادل منها ضيق النفس وقد ابتلي بغيبة أو طعن. أبدا، طالب العلم حقا من يسأل عما يقربه إلى ربه، عن عمل. وذلك انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يسألون النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن ماذا كانوا يسألون؟ يسألون عن العمل. فهذا عبد الله بن مسعود كما جاء في الصحيح يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ شوف السؤال جميل إزاي، إيه العمل الذي يقربني إلى ربي؟ إيه العمل اللي هو أفضل عمل عند الله تعالى؟ قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصلاة على وقتها، إنك تحافظ على الصلاة في الوقت، إلا أن يكون لك عذر، في عندنا أعذار. قلت: يا رسول الله، ثم أي؟ طب إيه كمان من الأعمال الصالحة؟ قال: بر الوالدين. قلت: يا رسول الله، ثم أي؟ إيه كمان؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني، يعني لو سألت أكثر النبي سيجيبني. فكان السؤال ينصب فين؟ في العمل الصالح، مش في شواذ العلم وفي مسألة لا تفيدك في العمل، ولكن بس مجرد إيه؟ صفصطة علمية لا طائل من ورائها. أبدا، الصحابة تربوا تربية إيمانية على مائدة القرآن والسنة، فكانت أسئلتهم تقود إلى العمل الصالح. آخر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف السؤال الجميل، أريد عملا يتسبب في محبة الله لي ومحبة الناس. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الله، شوف السؤال الجميل والإجابة الأجمل. تريد أن يحبك الله؟ نعم، ازهد في الدنيا. زهد القادر لا زهد المضطر. يعني زهد القادر الذي ملك ثم ترك، ده الزهد حقا. يعني أنا لا أستطيع أن أزهد في كوب الماء إلا بعد أن أتملكه، لكن ليس ملكي وتقول أنا زاهد فيه، ده زهد العاجز، زهد المضطر. واحد ما عندوش مال يقول لك أنا زاهد، زاهد إيه؟ الزاهد حقا من جاءه المال وزهد فيه فبدأ ينفقه في طاعة الله عز وجل، ده الزاهد حقا. كما قال أحد السلف وكان له أملاك في المدينة، فذات يوم جاءه المال فأنفقه في سبيل الله، فقيل له: ادخره لولدك من بعدك. قال: بل ادخره لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي. هذا كلام دقيق قوي، ده ادخره لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي. الله، جاءني المال في حق لله، في المال ده في زكاة مال لابد أن أخرجها، أدي واحد. في زوجة لابد أن أطعمها، في ولد لابد أن أطعمه وأكسوه وأقوم على تربيته. هناك أصحاب حاجات، فقير يحتاج إلى من يعينه فأنفق، أرملة تريد أن من يقوم عليها فأنفق، ضرورة من ضرورات المسلمين تحتاج إلى فأنفق، مسجد له مشروعات وإنشاءات أنفق. الله أكبر. يبقى أنا بعمل إيه؟ بتدخل لنفسي عند ربي، لأن بعد الموت قل من يعمل من أجلي. يعني قد أجمع المال عمري كله وموت وأترك مالي لمن يقوم عليه غيري من بعدي. طب هل اللي يجي من بعد ده هيعمل لي صدقة جارية أم لا؟ هينفق من أجلي أم لا؟ مشكلة كبيرة قوي. أقول لك: إن بخلت أنت على نفسك في الدنيا في عمل الخير فلا تتوقع أن يقوم غيرك بالعمل نيابة عنك أبدا، بل بالعكس رأينا ونسمع ممن تركوا الأموال كانت سببا في هلاك أسرتهم من بعدهم بسبب الميراث. تقوم المشكلات، الأخ يقطع أخاه ويفارق أمه وأخته من أجل المال، من أجل الدنيا، الميراث، وهذا يظلم وهذا يجور وهذا يتعدى. طيب من سيفعل لك بعد موتك إن كنت أنت قد بخلت على نفسك؟ فقال هذا الرجل الصالح: أدخر المال لنفسي عند ربي، أي أنفقه في الخير. أما ولدي فقد ادخرت له ربي. شوف الفقه الكبير قوي يا جماعة، كما قال الله تعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. فصلاحك أنت يعود على أبنائك بالخير، فأنت كلما قدمت الخير والمعروف في الدنيا أبشر بحفظ ولدك من بعدك. اقرأ القرآن، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نعاونكم ونحفظ من تركتم من بعدكم من زوجة وولد. الله يتولاهم من بعدك، يحفظهم من بعدك لصلاحك وتقواك. ولذا قال في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أي أن الله حفظ لهم المال بسبب صلاح الأب. قال العلماء: هذا الأب كان الجد السابع، فعاد صلاحه على أحفاده، لذا أكثر من الخير فأنت لا تدري. وادخر ربك لولدك من بعدك، فأنت بطاعتك لله وإنفاقك للمال في سبيل الله رب العالمين إنما تحفظ ولدك من بعدك، فصلاحك يعود على أبنائك لا محالة. وهذه سنة ربانية، كلما بذلت كلما أعطيت، لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد أي امتلك وازهد، أخرجها من قلبك، اجعلها في يدك، لأن الدنيا إن دخلت القلب أهلكت، وإن كانت في اليد رفعت. هي الدنيا كده يا إخوة. النبي شبهها تشبيه عجيب جدا في الحديث، أنه شبه الدنيا بالبحر، وبين لك عندما تضع أصبعك في البحر أخرجه وانظر بماذا يعود. هي دي الدنيا، بحر وحضرتك حط فيه صباعك بس كده في المية وخرج الصباع، يرجع بقد إيه؟ قطرات خفيفة جدا. هي دي الدنيا، مهما عملت تخرج منها كما جئتها، جئتها باكيا عريانا هتخرج منها أيضا كده. والعجيب إن الطفل عندما يولد ينزل من رحم الأم قابضا على يديه هكذا، وكأنه يقول لمن حوله: جئتكم كي أجمعها، ده أنا جاي ياخدها كلها، قابض على اليد. طب لما بيموت الإنسان بيبسط يديه وكأنه يقول لنا: جئت قابضا على يدي أريد جمعها فخرجت ولم أحصل منها شيئا. ترجع تاني عريان، يدوب نجمع لك كده ثلاث أثواب نلفك فيهم من بياض، وربما نأتي بها صدقة، وربما يتخلى عنك أقرب الناس إليك. ورأينا والله يا أخو، رأينا أبناء ما كفنوا والدهم حرصا على الدنيا، ونأتي له بالكفن صدقة وعندها أولاد. سبحان الله، رأينا أبناء من عقوقهم لا يقومون على جنازة آبائهم وأمهاتهم. يا رب سلم. والأب ده طول عمره يقول لك: أنا بتعب عشان أولادي. أهو أثمر التعب، لأنك انشغلت بها ولم تربي ولدا صالحا يدعو لك، لم تنفق من أجل ولدك إن ربنا يحفظه لك من بعدك. ولذلك النبي كان يخشى علينا الدنيا ويخشى علينا المال قوي، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مشكلة كبيرة قوي يا إخوة لما الدنيا تتملك القلب، تبقى مصيبة مهلكة. لذا قال النبي: ازهد في الدنيا يحبك الله، خلي الدنيا في اليد. والثانية: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما تصارعش الناس على دنياهم، اتركها لهم، لأنك عندما تصارعهم على الدنيا يبغضوك يعادوك تكثر المشكلات. لا، كن زاهدا في دنياهم، كما قال أحد السلف: من نفسنا في ديننا نافسناه، ومن نفسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. خذ اللي انت عايزه، فلا تطمع في أمر في يد غيرك من أمر الدنيا هيبغضك، اترك له دنيا، كن عفيفا. رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف عندما قدم المدينة مهاجرا مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وآخى النبي بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين والمهاجرين والأنصار والأنصار كانت أخوة عامة شاملة، وكان من بين من آخى بينهم النبي سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وارضاه وعبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنه وارضاه. سعد بن الربيع كان من أثرى أهل المدينة مالا، ثري جدا، عنده أموال كثيرة. بمجرد المؤاخاة يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، أنت تعلم أني من أكثر أهل المدينة مالا، أنا ثري جدا، فانظر إلى شطر مالي فهو لك، هقسم المال قسمين، أنت النصف وأنا النصف. يا الله يا الله. طبعا يا إخوة، الأمور دي عندما نسمعها يعني هل كانوا بشرا؟ نعم، ملائكة البشر رضي الله عنهم وارضاهم. يعني لو قلنا مثلا سعد بن ربيع عنده 1,000,000 يورو، يدي لعبد الرحمن بن عوف كام؟ 500,000 يورو. ايه؟ طب ما يكفينه يقعدوا معاه في البيت ياكلوا ويشربوا ازاي؟ ضيافه ولا ايه؟ لا لا، ده جيل اتربى على مائده القران، عارف يعني ايه معنى الاخوه. قال: انظر الى مالي فلك الشطر ولي الشطر. طيب، ليس هذا فحسب، يمكن نقول مثلا ممكن المال يقدر عليه. اخي كريم، في ناس كده يقول لك اللي في ايده مش له، ان سالته شيئا اعطاك بل يعطيك من غير ان تسال. في ناس كده ربنا اختصهم، لان النبي قال هذا الكلام يا اخوه، قال: ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر واجرى الخير على يديه. طوبى، طوبى شجره في الجنه يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، سيقانها من ذهب، لا يوجد قصر في جنه الله او شرفه الا وفيها فرع من هذه الشجره، ثياب اهل الجنه تصنع من اكمامها، جعلها الله لمن؟ لمن أجرى الله الخير على أيديهم في الدنيا. فتجد بعض عباد الله ربنا اختصهم بقضاء حوائج الناس وبفعل الخير، فده موجود. إنما في أمر ثاني فعله سعد بن الربيع غير المال بقى، المال قد يقدر عليه لأنه عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، وهو زينة يعني إلى زوال. قال: وتحتي زوجتان. يا الله، كان متزوج من امرأتين، انظر أيهما تريد أطلقها لك وتتزوجها. يا الله، إيه ده؟ إيه إخوة الله؟ من هؤلاء؟ إنهم أصحاب رسول الله. هل علمتم لماذا هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل؟ لصفة فيهم اختصهم الله بها، هي اتباع القرآن والسنة رضي الله عنهم. كانوا مصرعين في فعل الخير، يسارعون في الخيرات. تحت زوجتان، انظر إلى أيهما تريد اللي تعجبك. طبعا ده كان قبل نزول آيات الحجاب. أطلقها لك فإن اعتدت تزوجتها. يا الله، طب اختار له انت واحده، خدي الحلوه ليك وادي له مثلا يعني. لا 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 لا، نفوس ايمانيه يا اخوه، نفوس عاليه قوي. هذا الكرم قابله ابن عوف بعفه نادره الوجود. يا ده لو واحد مننا هات 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 المال هات ونشتغل ليه نص مليون يقول لك انت قاعد مرتاح. لا لا، ليس هؤلاء. قال: يا أخي يا سعد، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فين السوق بتاع عشان تتاجر؟ تتاجر؟ المال هيجيلك بدون عمل. ليس هؤلاء، أنا لازم أشتغل. طب هتتاجر إزاي ما عندكش مال؟ طب مثلا خذ رأس مال تاجر. لا 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 لا، لا أخذ، وتاجر بالكلمة، كان عندهم أمانة الكلمة. سعد عبد الرحمن بن عوف كان بيعمل في تجارة الزبد والجبن، عارفين الزبد بيسموها ايه في المغرب؟ الزبد، الحمد لله زي عندنا الحمد لله، والجبن الفرماش طبعا الحمد لله. فيروح عند تاجر الجملة، تاجر ياخذ منه بضاعة، مثلا 50 كيلو زبد على 50 كيلو جبن، يقول له في آخر النهار أنقذك أجيب لك الله. الله أكبر. ويروح السوق يبيع، يجي آخر النهار يعطي التاجر ويشتري بضاعة جديدة اليوم التالي، وهكذا في فترة وجيزة أصبح ثريا، تزوج وأتى النبي عليه أثر صفرة عريس، فسأله النبي يعني المرأة علي أصل الصفرة كده، قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار، قال وما أمهرتها؟ قال أمهرتها قدر نواة من ذهب. الله أكبر. وبدأ يتاجر عفة نفس، وأصبح من أسرى أثرياء المدينة، وكان يقال عنه إن الذهب يتحول في يد، إن التراب يتحول في يده إلى ذهب. تاجر، تاجر أمين، تاجر يعرف كيف يتاجر، وبماله خدم الإسلام. فالشاهد هنا كرم يقابل عفة نفس، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فكان الصحابة يسألون عن العمل، آخر يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. الله، عمل جميل أوي، خليك كريم في بيتك، اطعم الطعام، إن وجدت فقيرا أطعمه، إن جاءك ضيف أكرمه، ابذل الخير. طيب، وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أي من المسلمين، سلم على الناس، السلام ينشر الحب للناس. تجد كثيرين منا للأسف قل أن يلقوا السلام على بعض، ينظر لك كده ويمشي، قل السلام عليكم. تجارة مع الله سهلة جدا وبسيطة جدا وأجورها عظيمة. الصحابي مر فقال السلام عليكم، فالنبي قال 10، واحد آخر عدى السلام عليكم ورحمة الله، النبي قال 20، ثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي 30. تعجب الصحابة وسألوه، قال أما الأول فقال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة. يا الله، 30 حسنة في كلمات بسيطة جدا، لو قلنا لك هنديك 30 يورو كل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك؟ هتقعد تقولها لي 1000 مرة في اليوم، 30 يورو الساعة كام دلوقتي شغل؟ طيب ما دي بتديك 30 حسنة، أغلى من اليورو وأغلى من الدنيا، وانت معدي كده سلم على الناس، إلقي السلام، وانت داخل البيت إلقي السلام، قابلت ولدك إلقي عليه السلام، قابلت أهلك سلم عليه، قابلت جيرانك سلم عليه بتحية الإسلام ما دام من المسلمين. وده الإسلام يا إخوة، مش الآن السلام بقى بالمعرفة، يعني أمر على جماعة واقفين أنظر لهم كده، وجدت بينهم الأخ إبراهيم، السلام عليكم يا حاج إبراهيم، عشان نعرف إبراهيم، لم أجد إبراهيم في وسطهم، أروح أنظر كده أروح ماشي، أليس من المسلمين؟ لماذا لا نسلم عليه؟ فمن علامات الساعة إن السلام يكون على الخاصة بالمعرفة يعني، ودي مشكلة كبيرة أوي، لازم نفشي السلام بينا، لازم يرحم بعضنا بعضا عشان تتآلف القلوب،
فلا تسمع لمن يقول كثر السلام يقل المعرفة، بالعكس والله يا إخوة كثرة السلام تزيد المحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فكانت أسئلتهم رضي الله عنهم عن العمل، لا مجادلات ولا مهاترات. لذا قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في باب السؤال: وتواضع في نفسه وخفض صوته عند صوتهم أي العلماء، وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به. تعال اسأل كيف تصلي، تعال اسألني كيف تتوضأ، تعال اسألني كيف أخرج زكاة مالي، تعال اسألني صيام رمضان ما ضوابطه، تعال اسألني كيف أحج بيت الله الحرام، اسألني عن العمرة، تعال اسألني عن صلة الأرحام، تعال اسألني عن حسن الجوار، تعال اسألني كيف أعامل زوجاتي، كيف أربي ولدي، كيف أربي ابنتي. ده السائل اللي بيسأل، اللي عايز يتعلم، اللي عايز يتعلم. مش يجي يسألك: يا فضيلة الشيخ ما قولكم في الشيخ فلان؟ هيخلي مجلسنا مجلس غيبة. يا ولد تعلم يا ولد العلم، بدل مثلا الشيخ فلان والشيخ عدان والشيخ علان، اتعلم العلم يا ولد. وده يطعم في ده. وأصبحت كثير من مجالس للأسف أهل العلم مجالس غيبة ومجالس تجريح وسب، بل وكثير من منابر المسلمين أصبحت للسب والطعن. يطلع الشيخ فلان يطعن في الشيخ علان، ويطعن في فلان، ويجرح فلان، ويسب فلان، والنتيجة ضاع العلم. إلا من رحم ربي وعصى، وتخرج من جمعة خطبة الجمعة صدرك ضيق، وبتبغى ده وبتتضايق من ده وزعلان من ده، ويا ده في ايه؟ المنبر نور وهداية يعلم الناس الخير، اسمها موعظة الجمعة، موعظة فيها نصيحة تقدم، فيها أمر بمعروف، فيها نهي عن منكر، فيها تعليم، فيها تربية، فيها إعداد. فبقت قضايا تحتاج منا إلى وقفات طويلة. إذن رحم الله الشيخ الألباني أيضا كان يقول: كلما جلست مجلسا سألني أحدهم: يا شيخ ما قولك في فلان؟ فأنا أقول: يا ولدي اهتم بطلب العلم الشرعي، فإن تعلمت العلم الشرعي علمت الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وعندها تعرف أهل الحق من أهل الباطل، وتعرف أهل السنة من أهل البدعة. يبقى لازم تتعلم، اتعلم يا ولد، اتعلم أولا. لكنه الخوض في الناس. رحم الله الشيخ العثيمين كان في مجلس الدرس، أحدهم سأل سؤالا، قال: يا شيخ ما قولكم في خطيب جمعة يصعد المنبر فيقول للناس أثناء الخطبة: من الواحد، من القادر، من الماجد؟ وكان يقصد الشيخ كشك رحمه الله وعفى الله عنه وعنه. يريد الشيخ يعني يطعن فيه، إنه يقول له هذا ليس من السنة. شوف أدب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أجاب إجابة عجيبة. قال: يا ولدي رجل يذكرهم بالله، واسكت. يا الله، رجل يذكرهم بالله واسكت. أنت اسكت، أنت لا تطعن، اتق الله في أهل العلم وأهل الفضل. كلنا بشر نصيب ونخطئ. يقول لك فلان أحاديثه ضعيفة، ماشي يا سيدي، خذ الصحيح واترك الضعيف إن كنت من أهل العلم، وإلا إلزم أهل العلم الثقات ولا تسكت ولا تجرح. مشكلتنا بقى إزاي لازم قيل وقال وطعن وسب، مشكلة. إذن بدلا من السؤال عن الرجال تعلم الحق أولا على يد الثقة من العلم، فإن تعلمت عندها هتعرف فين الحق فين الباطل فين الصواب فين الخطأ، وهتعرف أهل الحق مين وأهل الباطل مين، هتعرف مين أهل السنة ومين أهل البدعة، فتتبع أهل السنة وتجتنب أهل البدعة بعد أن تنصح لهم وتذكرهم بالله رب العالمين. إذن من الأدب في مجالس العلماء السؤال عن العلم والعمل اللي يفيدنا وفيه تربية وفيه إعداد. قال: ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه. مش إن أنا عارف بس أديني بسأل، لا، ده وأنا بسأل لابد أن أشعر من أسأله إن أنا فقير للعلم ده ومحتاج أتعلم. قال: فإذا استفاد منهم علما أعلمه قد أفدت خيرا كثيرا. اذكر للشيخ ان انت تعلمت واستفدت منه، وده من الادب، مش بعضهم ناكر للجميل. هو علمنا ايه يعني؟ ما العلم في الكتب. طب روح اتعلم من الكتب. واضح؟ فهناك اناس لا يريدون نسبه الفضل لاهله لان عنده غرور في النفس وكبر. كيف أعترف إن أنت عندك خير؟ كيف أعترف إن ليك فضل علي؟ سبحان الله سبحان الله. شوف يا جماعة، الصحابة من الأنصار في بعد غزوة حنين، كلكم تعلمون أن النبي جمع الغنائم وبدأ يتألف قلوب البعض من قريش، فأعطى معظم الغنائم لمين؟ لقريش. الأنصار لم يعطيهم شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم يعني زعلوا كده وحزنوا، يعني الغنائم جت كثيرة وتألف بها النبي بني قرابته من قريش ولم يعطنا، وزعلوا شوية كده. طيب زعيم الأنصار سعد رضي الله عنه أتى النبي قال: يا رسول الله، وجد الأنصار أنك أعطيت قريشا من الغنائم ولم تعطيهم. قال له النبي: وأنت يا سعد، أنت حالك إيه وأنت الزعيم؟ قال: أنا رجل من قومي يا رسول الله. صدق يا إخوة، مفيش التلون، مشكلتنا اللي بنعاني منها التلون. قدامك كويس ووراك يطعن فيك. التلون هذا مرض خطير، ده مرض من أمراض المنافقين. الصحابة ما كانوش كده. أنا زعلان، أنا زعلان. وأنت يا سعد، أنا رجل من قومي. طبعا أنا زي قومي، أنا زعلان برضه شوية كده، أريد أن أفهم. يا الله، أهلا لو تعلم الميزة دي يا إخوة. اوعى التلون، اوعى قدامي تكون باسم ومن ورايا طاعن. دي مشكلة كبيرة قوي. لو وجدت علي تقصير أخبرني، وجدت مني أخبرني عشان أبين لك وأوضح لك. دي مشكلة لازم نخلي بالنا منها. أنا رجل من قومي يا رسول الله. قال: يا سعد، اجمعهم لي، اجمع الأنصار كلهم. الله. وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: النبي بلغني أنكم وجدتم علي للعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم. يا الله، عشان دنيا بسيطة. يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى خضلت لحاتهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما. يا الله، رضينا برسول. بعد أن قال لهم: ألا تقولون جئتنا طريقا فأويناك. بيذكرهم بقى بني ممكن يكون فاكرين كده ان انا جيت لكم طريق فانتوا فتحتوا لي المدينه واويتوني. جئتنا طريقا فأويناك، فقيرا فأغنيناك، ونصرناك، ومنعناك مما نمنع منه نساءنا واولادنا. قالوا، وده اللي احنا عايزين نوصله، الفضل والمنة لله ولرسوله. نحن لم نكن إلا بك يا رسول الله. نسبة الفضل لأهله، وده اللي قاله له النبي، جئناكم ضلالا فهداكم الله بنا. شوف الأنصار كانوا فين؟ الأنصار متفرقون متقاتلون في الشعاب يعيشون، فجمعهم الله برسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرهم به عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكلما ذكره النبي قالوا الفضل لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. وده اللي احنا عايزين نوصله لطالب العلم، إياك أن تنسى جميل من علمك. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، جزاك بالعلم، الله يحفظك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير، الله يحفظك، جزاكم الله خير. فعليك أن تخبر شيخك أنك استفدت منه الخير، وتنسب له الفضل بعد ربك جل جلاله وبعد نبيك. الفضل لله ولرسول الله، ثم لأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير. قال ثم شكرهم على ذلك. اشكر، اشكر شيخك على ما يبذله من أجلك. وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم. يا الله، شيخك غضب عليك، زعلك، ماشي كده؟ اوعى تغضب عليه، بمثابة الأب. الأب لما بيغضب عليك، إن كنت برا بأبيك هل ترفع صوتك؟ هل تغضب على أبيك ولا تقبل إيديه وتقبل راسه؟ لا، تقبل له إيديه وتقبل له راسه. أب، كان أحد السلف يقول نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الناس وسألوه، قال لأن آباءنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، علماؤنا يخافون علينا من نار الآخرة. الأب يخاف عليك لما تيجي عند النار الدنيا، اوعى إيدك خايف عليك، إنما العالم خايف عليك منين؟ من نار الآخرة، فيذكرك بالله. فلابد من شكر أهل العلم، وإذا غضبوا علينا لا نغضب عليهم. قال ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا علي. ليه الشيخ غضب علي؟ لعلي أسأت، لعلي قصرت. قال فراجع عنه، ما يعملوش تاني، ما يكررهوش. الإمام الحاكم صاحب السنن والمستدرك رحمه الله من الأئمة الكبار، كان ملازما لشيخه ملازمة جعلت الشيخ يتضجر منه. تعرف لزق له لزقة ما بيفرقهوش. ففي يوم من الأيام غضب عليه الشيخ وقال دعك عني، ابعد عني يعني، وغضب غضب شديد أمام الناس. الإمام الحاكم ماذا صنع؟ مسك الدواء بتاعته وجاب القرطاس وكتب في يوم كذا قال لي شيخي ابتعد عني لعلي أن أنتفع بها بعد حين. هستفيد من دي بعدين. إن أنا فعلا وصلت الشيخ لدرجة الغضب، دي مشكلة كبيرة قوي، فما أعملش كده تاني. الله، تعال أنت بقى نزعلك، مش تيجي تحضر الدرس تاني، ولا تهوب عند المسجد تاني، ويمكن تطلع بره تسب وشغلانة. لا، طالب العلم مش كده، اللي ربنا أراد له التوفيق يعني. لو الشيخ غضب يراجع نفسه، أنا أغضبت الشيخ، يروح يتأسف بسرعة ويشوف أخطأ فيه ما يعملوش تاني مرة تانية. طبعا يا إخوة الأداب دي يعني الحد يقرأ كده كأننا بنتكلم في حاجة في الخيال، صح؟ لما نشوف واقع المسلمين لكن لا، الحمد لله من الخير موجود في الأمة. الخير موجود في الأمة. قال فرجع عنه واعتذر إليه، لازم تعتذر، لا يضجرهم في السؤال، مش يقرفهم بقى وسألت وأجابك، تقعد تجادل وتعمل واسكت، عيب عليك. الشيخ قال لا يجوز، كل سبع وطاعة خلاص، مش أصل الشيخ فلان بيقول، وربما تخلي الشيخ يغضب من الشيخ فلان. لا تذكر شيخا في مجلس شيخك، هذا يتنافى مع الأدب. ما تقولوش الشيخ فلان بيقول، لكن ممكن إذا كانت مسألة فيها خلاف، سمعنا من يقول بكذا وكذا فما قولكم، ما تقولش فلان بيقول أبدا، هذا من سوء الأدب. سمعنا بعض أهل العلم يقولون كذا، فهل هذا الكلام صواب أم خطأ مع الدليل؟ بأدب فيجيبك الشيخ، لكن أصل الشيخ فلان بيقول كذا والشيخ فلان، يبدأ الشيخ بقى إذا كان ضعيف النفس يطعن في ده ويطعن في ده، لأن النفس ليها حظ، فلا تحمل شيخك على الغيبة أو الطعن في الغير وتكون أنت المتسبب. فلا تذكر شيخا في مجلس شيخ آخر، ده من الأدب. قال ولا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أموره، خليك رفيق لين هين. قال لا يناظرهم مناظرة يريهم أني أعلم منكم. تيجي بعض الطلبة مسكين يبحث على الإنترنت يجيب بعض المسائل الشائكة ويجي يتنطع بها قدام الشيخ، يعني من أهل العلم، أنا برضو عندي. اسكت الله يديك، اسكت اسكت يا ولدي، فهذا خطأ جسيم. قال لا يناظرهم مناظرة يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم. إزاي أستفيد من الشيخ؟ ده دورك، كيف أستفيد من شيخي؟ قال ما حسن التلطف لهم، لا يجادل العلماء ولا يمارس سفهاء. اوعى تجادل أهل العلم، سألت فأجابوك، سمعنا وأطعنا، ما دام السؤال مؤيد بالدليل ما تقعدش تجادل، وما تاخدش العلم ده وتجاري به السفهاء الغوغاء وتتنطر عشان تعمل نفسك عالم بينهم. اجعل قولك وعملك فيه إخلاص لله رب العالمين. قال يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم في احترامه، حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه. إن صبرت على أهل العلم وعلى جفوة بعضهم أحيانا وعلى شدة بعضهم أحيانا، هتتعلم هتتعلم. اصبر 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 على طول الوقت، اصبر على غضب المشايخ أحيانا، اصبر على شدة بعض المشايخ، عنده شدة وغلظة، اصبر إن كنت تريد العلم. وده اللي هنشوفه الآن من الأثار في كتاب الأخلاق والسير لابن حزم، يقول رحمه الله فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك. مثلا يقعد يقول لك الكلام ده كله أنا عارفه، ماشي نبتاع، قلت لك مش عارفه، عارفه. طب كيف يغيب عنك أن المجلس له فضل، مجلس تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل فيه السكينة، مجلس يباهي الله بأهله الملأ الأعلى، تذكر الآن أمام جبريل باسمك، الملأ الأعلى مجتمع الآن والله يباهي بنا الملائكة، الله أكبر، من نحن؟ يذكرنا الله بأسمائنا. ثم لا ولن نقوم من مجلسنا هذا إلا وقد غفر الله لنا. يا الله، فيكفيك فخرا أنك من أهل هذا المجلس، فإياك أن تجلس مجلس المستغني عن العلم أو أن أنت تعرف هذا، كلنا يعرف هذا، ولكنه التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وفضل المجلس. وليس بشرط أن تستزيد علما، بل تتعلم أدبا، لأن السلف كانوا في مجالس العلماء يقولون نتعلم من لحظهم قبل لفظهم، من سمت الشيوخ وسمت أهل العلم تتعلم تتربى كيف يتعامل مع الناس، تتعلم وتتربى وتتأدب. واضح؟ فدي كلها مزايا مجالس العلم، فاوعى تكون مستغن عنه. قال: طالب عصرة تشيعها أو غريبة تشنها. بعض الناس يأتي عايز يتصيد خطأ أو أمر كده مخالف، مسكين هذا، لن يتعلم أبدا، بل يخرج من المجلس مأزور وليس مأجور، خاسر. يا الله، يجي بعضهم يحضر خطبة الجمعة، الشيخ قعد على المنبر نص ساعة، مش هقول ساعة، أنا بس اللي بقعد ساعة مش ساعة قوي فرض يعني، عشان ما تزعلش مني، أنا عندي مترجم بيخذ نص ساعة لوحده، فما ينظرش للمترجم، ينظر لي أنا بس. الشيخ يا أخي، في مترجم بيترجم، قول للي بيترجم ده يخفف الشيخ قعد نصف ساعة مثلا، يقول لنا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ويعلمنا الخير. يجي صاحبنا ساب النص ساعة كلها ومسك مثلا في خطأ لغوي، الشيخ هنا وبيتكلم رفع المفعول، يا رفع المفعول يا ولد، ربما مع كثرة كلامه وانفعاله لم يلتفت لهذه الكلمة، تعفى عنه. لا، أنسى الخير كله وامسك الخطأ ده، ما استفدتش خد غير دي، ويخرج بره ده ايه مش مزيان، مش مزيان. طيب انت اللي مزيان يا مسكين، بدل ما اقول مثلا روح للشيخ بيني وبينه جزاك الله خيرا على هذا العلم والخير، ولكن انتبه الكلمه كذا قلتها كذا، هيقول لك جزاك الله خير بارك الله فيك أن ذكرتني، ولا إيه؟ بدل ما أروح هذا فيه إهدأ يا ولد إهدأ. قال: فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون أبدا. شوف حكم ابن حزم عليهم، أراذل لا يفلحون أبدا، أو والله والله لا يتعلمون أبدا، يفضل مصاحب الجهل ما بقي ويموت على جهله ولن يتعلم أبدا ما دام يتصيد الأخطاء. لا يا ولدي، المسلم يا إخوة إذا رأى حسنة عدها ونشرها، وإذا رأى سيئة كتمها وسترها، ونصح المسيء بينه وبينه، ينصح ويجبر الكسر ويزيل الخلل بأدب الناصح، مش ينشر ويفضح، لا لا لا، ليس هذا هو المسلم الذي نعرفه. قال: ولا بد أن تنظر إلى شيخك بعين الإجلال ومهابة الإفضال. قال إسحاق الشهيد رحمه الله تعالى: كنت أرى يحيى القطان، ده إمام من أئمة الحديث، أئمة السلف الكبار، خلي بالك من جاي بقى، كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يسند إلى أصل منارة المسجد، يستند للمنارة كده قاعد جالس عالم. قال: فيقف بين يدي علي بن المديني إمام الحديث في زمانه، وعمر بن علي من الأئمة الكبار، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل أبو زكريا رحمه الله، وغيرهم يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له إعظاما. يقدر حد يجلس قدام الشيخ؟ يا الله تعلم يا دكتور طارق يا ولد، احنا بنشرب شاي وبناكل في المجلس. لما اشوف العلماء احمد بن حنبل يقف هكذا يسال وواقف، ما يجلس من صلاه العصر لصلاه المغرب. يا الله، تعظيم العلم وتوقير العلماء. لذا اصبح احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه، لما وقر علماءه وشيوخه اصبح من ائمه العلم. فالجزاء من جنس العمل، كما قال عمر رضي الله عن عمر قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونه. الجزاء من جنس العمل، هتتواضع ربنا يرفعك وهيعزك، اتعلمت التواضع هتيجي تعلم ولدك هيسمع لك ويطيع، هتيجي تعلم الزوجة هتسمع لك وتطيع، هتيجي تعلم الناس يسمعون لك ويطيعون، لأن عندك أدب في طلب العلم. قال: وقال محمد ابن سيرين رحمه الله: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. طلبة العلم عنده من تعظيمهم له تظن أنه هو الملك، أنه هو الخليفة، أنه هو الأمير. أو والله يا إخوة، الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا بلا تاج، يا يعظمونه تعظيم الأمراء، علم عالم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يا الله، الإمام الشافعي جالس في مجلس الإمام مالك، وتلميذ الإمام مالك، يريد مثلا بيكتب في الصفحة دي خلصها، عايز يقلبها في حضرة الإمام مالك، يروح يعمل زي برفق حتى لا يسمعه مالك الصفحة. لك الله يا شافعي. نعم، تربى على إيد مالك، فلابد أن يكون هكذا. مش إحنا بقى تجد أنه يشوح للشيخ ويقال يا شيخ يا أذكر كنت في مصر في خطبة الجمعة في العطلة الماضية، وكان الموضوع من الأهمية بمكان، فأطلت الخطبة قليلا، وقام أحدهم أثناء الخطبة: يا عم الحاج، قدام الناس كده، يا عم الحاج طولت علينا. ابتسمت ودعوت ونزلت. فعلم بعد الصلاة أنه أخطأ فجاء معتذرا. ربنا يبارك فيه. الشاهد أن نشوف أدب العلماء وأدب طلاب العلم. لذا أصبح الشافعي شافعيا، الإمام محمد بن إدريس، وهذا ما أكرره كثيرا، أنه لم يتجاوز 20 سنة وأجازه الإمام مالك أن يدرس للناس ويفتي. 20 سنة يا إخوة، أصبح فقيها لأن من شيخه مالك بن أنس، كان ملازما لمالك ملازمة. وقال عنه مالك رضي الله عن مالك، لما البعض يعني كيف ابن إدريس 20 سنة ويجلس مجلس الدرس، فشوف شيخه يقول إيه: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. يا الله، عايزين تتعلموا اذهبوا للإمام الشافعي تلميذه. الإمام الشافعي وصلته الجملة فقال لمن نقلها: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. ينسب الفضل لأهله، مش يختار كده ده أفضل من شيخي. لا 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 يا خايب، يفضل الشيخ شيخ والتلميذ هيفضل تلميذ. اقرأ الشيخ الإسلام تيمية واقرأ ابن القيم تلميذي، صح؟ ربما البعض يفضل ابن القيم لأنه في رقة، لكن ابن القيم في بحر الشيخ الإسلام تيمية تلميذ. وكان يعرف منزلة شيخه، كان يقول كنا نأتي شيخنا وهو في القلعة في المعتقل، شيخ الإسلام معتقل وهم أحرار في الخارج، يقول فنذهب إليه فنعود من عنده كأنه هو الحر ونحن السجناء. الله أكبر، علم يا إخوة. ينسب الفضل الأهل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب تذكرة السامع والمتكلم: وينبغي، أي لطالب العلم، ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب. أنت عيب عليك، زي إخواننا التوانس، أنت حتى بتاء التأنيس يقول إيه ده، هلا يقول يا شيخنا، شيخي، فضيلتك، حضرتك، تقول كده زي أهل المغرب يقول لك الفقيه. كلمة جميلة قوي تنم على الاحترام والتوقير، مش طيب. قال: ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه. ما رأيك؟ رأيك عيب عليك، عيب عليك. ما قولكم فضيلة الشيخ في كذا وكذا؟ أدب. أحسن الله إليكم، ماذا تقولون في كذا؟ أدب. لا يقول الخطيب البغدادي الآن، يقول ولا يناديه من بعد، ما تنادوش من بعد، قرب منه وكلمه. يقول أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك، ما تقولون في كذا وما رأيكم في كذا وشبه ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه. مثلا شيخ اسمه، نقول بقى طارق، شباب جديد، طارق، ما جيش شرطه، طارق، قول فضيلة الشيخ طارق، ماشي فضيلة الشيخ، ما انا بقول كده لاني رايتك في الرؤيا بتخطب الجمعه مكاني، فربنا ربنا يسلم. قال: ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مكرم بما يشعر بتعظيمه، كقولك قال الشيخ، قال الأستاذ، قال شيخنا كذا. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته. ما تسمع أحدا يغتاب شيخك وتسكت، تبقى مشكلة كبيرة أوي. ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس، ما يجلس في مجلس يساء فيه لشيخه. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته. كان أحمد يقول: ما سجدت سجدة منذ عرفت الشافعي إلا وأنا أدعو له باسمه. شوف الطالب كل ما يسجد يدعو للشافعي شيخه. ينبغي للطالب كده من الأدب أن يدعو لشيخه مدة حياته. يا الله. قال: ويرعى ذريته وأقاربه وأوداء. يا من بعد شيخك تحافظ على أولاده، من بعده أو في حضرته أهل بيته ترعاهم وتتبعهم، اللي بيودهم كان بيحب مين الشيخ من الناس، تودهم انت كمان وتتقرب منهم. يا الله. بعد وفاته، مش الان الشيخ ان حصل له مكروه ولا نسأل، مثلا يعني الشيخ مات، اين طلابه يتابعون اولاده من بعده؟ اصبحوا ايتام يحتاجون من يقوم عليهم، فين طلاب العلم كانوا؟ كم أتعب الشيخ نفسه من أجلهم، وكم سهر من أجلهم. كما كنت أقول للإخوة، كان بعض أهل العلم يقول: يا أولاد، يموت بعضي من أجلكم، يموت بعضي من أجلكم. إزاي؟ ألا تعرف أن عندما تتصفح كتابا أو تبحث في مسألة، كثير من خلايا المخ تموت وأخرى تحيا؟ إعمال الذهن، خلايا بتموت، بتموت من أجل مين؟ من أجل الطالب اللي أنت عايز تعلمه. كم يسهر العلماء الليالي من أجل أن يعلموا الناس الخير، وكم يتكلفون نفقات في تحصيل العلم والإتيان بالكتب عشان يعلمون الناس الخير. فيموت بعضي من أجلك، فلا أستحق منك بعد موتي أن تراعي أهلي وولدي. انتبهوا لهذه الأحوال، مهمة أوي الطالب يكون على فهم. قال: ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه. يا الله، تتصدق من مالك حتى يصل ثواب صدقة شيخك، وفاء بعد الموت، تزور قبره وتدعو له، لا تغفل عن الدعاء له كما تدعو لأبيك وأمك. قال: ويسلك في السمت والهدى مسلكه، يقلده في سمته في هديه، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بأدابه، ويتخلق بأخلاقه، ولا يدع الاقتداء به. طبعا يا جماعة الكلام ده درر، والله إن طبقها الطالب سعد وأفلح ووفق. أرى المقام قد ضاق بنا، والحديث عن أدب الطالب مع شيخه يطول، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.